الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد قال التجري إذا قطع المكلف بوجوب أو تحريم فخالفه وكان التكليف ثابتا في الواقع اعتبر عاصيا وأما إذا قطع بالتكليف وخالفه ولم يكن التكليف ثابتا في الواقع سمي متجريا فرغنا من البحث عن حجية القاطع وذكرنا أن الحجية تشمل جانبين جانب الجانب الأول وجانب المنجزية ويعني فيما إذا قطع المكلف بالحرمة تكون الحرمة منجزة عليه وأما إذا قطع بعدم الحرمة وتبين في الواقع أنه حرام هنا في مثل المقام يقال هو معذور كلامنا في التجري يقع في عدة نقاط النقطة الأولى في بيان معنى المتجري والنقطة الثانية في بيان اتجاهات بحث التجري والنقطة الثالثة في بيان الأقوال والأدلة أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى في بيان معنى التجري فينبغي التمييز بين عنوانين العنوان الأول هو عنوان المتجري والعنوان الثاني هو عنوان العاصي ما هو الفرق بين التجري وبين المعصية يمكن إبراز الفرق بينهما من خلال المقارنة بين الحالتين الأولى إذا قطع الإنسان بالحرمة فخالف الأمر بمعنى أنه ارتكب المحرم وثبت في علم الله أن ما جاء به الإنسان هو حرام هنا يقال هذا الإنسان إنسان عاصي إذن الإنسان العاصي هو الذي يقطع بالحكم فيخالفه ويتبين في الواقع أن ما قطع به هو الحكم الثابت في علم الله أما الإنسان المتجري يقطع بالحرمة فيرتكب المحرم ويتبين في علم الله أن ما جاء به ليس حرام إذن لم يخالف التكليف الثابت واقعا هذا يقال عنه الإنسان المتجري إذن الفرق بين العاصي أن العاصي ما أن العاصي خالف الواقع بينما المتجري لم يخالف الواقع. سؤال: ما هو الفرق بين العاصي والمعذور؟ المعذور مشى على وفق قطعه، أما العاصي مشى على خلف قطعه، خالف قطعه. فهمتم جيدا؟ المعذور يقطع بالحرمة، نعم يقطع بالحلية فيقدم لأنه قطع أن هذا السائل حلال شربه، ويتبين في الواقع أنه محرم. صحيح ما جاء به خالف الواقع لكنه عمل على وفق قطعه فيكون معذورا. أما العاصي، العاصي خالف قطعه، قطع بالحرمة فارتكب الحرمة ولكنه لم يخالف الواقع حيث تبين أنه حلال، هذا يسمى متجري. أما إذا تبين أنه حرام في الواقع يسمى عاصي. إذن عندنا عنوان المعصية، وعندنا عنوان التجري، وعندنا عنوان ثالث لم يذكره السيد وهو عنوان الإنقياد. مثاله: يقطع بالوجوب فيفعل، لأنه قطع بالوجوب فيفعل ويتبين في الواقع عدم الوجوب، أنه ليس واجب، هذا يسمى منقاد. اتضح الفرق بين المعصية والإنقياد والتجري. كلامنا في التجري: فيما إذا قطع بالحرمة مثلا فارتكب المحرم وتبين أن الحكم الثابت واقع ليس هو الحرمة. النقطة الثانية: اتجاهات بحث التجري. بعضهم بحث التجري ضمن مسائل علم الكلام حيث ذكر أن الإنسان المتجري يعاقب أو لا يعاقب، وبعضهم بحث مبحث التجري ضمن الفقه، وبعضهم بحث مبحث التجري في دائرة علم الأصول. نحن نريد أن نبحث عن التجري ضمن دائرة علم الأصول بهذا المعنى: هل أنه يؤاخذ أو لا يؤاخذ، يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب. وهذا مرهون بتحقيق النقطة الثالثة: الأقوال في المسألة. هناك قولان: قول أن الإنسان المتجري لا يستحق العقاب، قول آخر أنه يستحق العقاب، والمتعين بنظر المصنف هو القول الثاني وهو استحقاق العقاب. والوجه في ذلك يقول قدس سره: هو لا بد أن نرجع إلى تحديد
حدود حق الطاعة ودائرية مولوية المولى. الذي يحكم بلزوم طاعة المولى هو العاقل. وإذا قلت يحكم بمعنى يدرك، لأنه يقال أن شأنية القوة العاقلة شأنية الإدراك وليس شأنية الحكم. الذي يدرك وجوب حق الطاعة هو العاقل. جيد، هذا الحكم ما هو موضوعه؟ هل موضوعه الاتيان بالتكليف الواقعي وعدم مخالفة التكليف الواقعي بمعنى حرمة مخالفة التكليف الواقعي، أو الاحتمال الثاني التكليف المنكشف؟ إن قلنا أن موضوع حق الطاعة هو التكليف الواقعي، هذا المتجري خالف التكليف الواقعي أو لم يخالف التكليف الواقعي؟ لم يخالف التكليف الواقعي، لم يخالف التكليف الواقعي، قطع بحرمة هذا السائل، فشرب السائل وتبين في الواقع أنه ليس محرماً، ليس حراماً. إذن لم يخالف التكليف الواقعي، والمناط والمدار على مخالفة التكليف الواقعي. إن قلنا بهذا الاحتمال أن المدار على مخالفة التكليف الواقعي، يقال هذا لم يخالف التكليف الواقعي فلا يستحق العقاب. أما إذا قلنا لا، المدار على مخالفة التكليف المنكشف ولو بدرجة احتمال، ما ينكشف للمكلف يجب أن لا يخالفه، فالمدار في الاستحقاق وعدم استحقاق العقوبة التكليف المنكشف. خالف التكليف الذي انكشف له أو لم يخالف؟ خالف، قطع بالحرمة وخالف وارتكب المحرم. إذن خالف من كشف له، إذن يستحق العقاب. إذن من قال باستحقاق العقاب جعل موضوع حق الطاعة والتكليف المنكشف، ومن قال بعدم استحقاق العقاب جعل موضوع حق الطاعة والتكليف الواقعي، لم يخالف تكليفا واقعيا فلا يستحق العقاب، خالف تكليفا منكشفا يستحق العقاب. يبقى الكلام أيهما الصحيح؟ هل المدار على التكليف الثابت واقعا أو على التكليف المنكشف بالقاطع؟ يقول السيد المدار هو الثاني، وهو ما ينكشف، وليس المدار على مخالفة التكليف الواقع. لماذا؟ يقول لأن مركز حق الطاعة من أين ينطلق؟ ينطلق من مركزية مولوية المولى وعدم هتك حرمته، حرمة هتك المولى. ولا ريب أن العقل يدرك أن الإنسان المتجري هتك حرمة المولى أو لم يهتك حرمة المولى، هتك حرمة المولى بمعنى أنه لا يبالي، يقول أنا أقطع أن المولى يحرم تناول هذا السائل وسوف أشرب. يصدق عليه أنه هتك أو لم يصدق؟ يصدق أنه هتك حرمة المولى، وخرج عن رتق العبودية وزي العبودية. إذن بما أن المدار على حرمة المولى وهتك حرمته، يصدق عليه أنه هتك حرمة حق المولى، فبالتالي يستحق العقاب، لأن المدار على الحفاظ على مولوية المولى وعدم الحفاظ على مولوية المولى. وحيث أنه يصدق على هذا الإنسان أنه هتك حرمة المولى، خرجا عن رق العمودية والطاعة، وإن لم يخالف التكليف الواقعي كشف ذلك أن المدار على التكليف المنكشف وليس على مخالفة التكليف الواقعي. لهذا يستحق العقاب. قال: إذا قطع المكلف بوجوب أو تحريم فخالفه، يعني خالف ما قطع به لأنه خالف الواقع، وكان التكليف ثابتا في الواقع، اعتبر عاصيا. يعني بعبارة أخرى، خالف ما قطع به وخالف هذا العصيان. شوف، العصيان مخالفة القطع ومخالفة الواقع. أما في المعذرية فقط مخالفة الواقع. أحسن. في التجري مخالفة القاطع. جيد، هذه التعبيرات جيدة. العاصي يحقق مخالفتين، يخالف القاطع والواقع. المعذور يخالف الواقع فقط. المتجري يخالف القطع فقط. قال: وأما إذا قطع بالتكليف وخالفه ولم يكن التكليف ثابتا واقعا سمي متجريا. وقد وقع البحث في أنه هل يدان مثل هذا المكلف، يدان بمعنى يعاقب، المتجري بحكم العاقل ويستحق العقاب كالعاصي أو لا. بغض النظر عن الآيات والروايات، الكلام في حكم العاقل. ومرة أخرى يجب أن نرجع إلى حق الطاعة الذي تمثله مولوية المولى لنحدد ما هو موضوع حق الطاعة. فهل الاحتمال الأول موضوع هو التكليف المنكشف للمكلف، أو مجرد الانكشاف ولو لم يكن مصيبا، يعني وإن كان مخالفا للواقع؟ بمعنى أن حق المولى على الإنسان هل في أن يطيعه في تكاليفه التي انكشفت لديه، أو في كل ما يتراءى له من تكاليف سواء كان هناك تكليف حقا أو لا؟ فعلى الأول لا يكون المكلف المتجري قد أخل بحق الطاعة. لماذا؟ إذ لا تكليف، لأن المدار على التكليف الذي انكشف له وقد خالف من كشف له. وعلى الثاني يكون قد أخل به فيستحق العقاب، لأن المدار على مخالفة التكليف الواقعي. والصحيح هو الثاني، عفوا، وعلى الثاني يكون قد أخل به، على الثاني أي من كشف له التكليف الانكشافي. والصحيح هو الثاني، لأن حق الطاعة ينشأ من لزوم احترام المولى عقله ورعاية حرمته، وهذا يصدق عليه أنه احترم أو هتك الحرمة، هتك الحرمة المتجري. ولا شك في أنه من الناحية الاحترامية ورعاية الحرمة لا فرق بين التحدي الذي يقع من العاصي والتحدي الذي يقع من كلاهما يصدق عليهما أنهما هتك حرمة المولى. فالمتجري إذن يستحق العقاب كالعاصي. في مقابل هذا الرأي كما هو منسوب إلى الشيخ الأعظم الأنصاري أنه لا يستحق العقاب. لماذا لا يستحق العقاب؟ لأنه لا يصدق عليه أنه، هذا التعليل ليس للمحق، لا يصدق عليه هتك. من يستطيع أن يهتك حرمة؟ لا يقال هتك حرمة المولى. هذا نظير إنسان يملك كذا 1000 هكتار وقال لعبده لا تضع رجلك في أراضية، وجاء ووضع رجله ثم رفعه مرة أخرى. هل يقال هتك حرمة سيده، أهان سيده إلى آخره؟ قال لا، يصدق عليه عنوان الهاتك والتحدي. هذا رأي آخر. هذا تمام الكلام في التجري. ينتقل المصنف بعد ذلك في مبحث مهم، ومبحث عملي، عملي بمعنى أنه يدخل في صميم عملية استنباط الحكم الشرعي، وهو ما يسمى بالعلم الإجمالي. والكلام يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى في مواطن مبحث العلم الإجمالي، فيقال للعلم الإجمالي موطنان في علم الأصول. الموطن الأول، يبحث العلم الإجمالي في مباحث القطع كما هو في مبحثنا. نحن في الحقيقة لازلنا في مباحث القطع. القطع ولواحقه، التجري من ملحقات مبحث القطع. العلم الإجمالي هنا ألحق في مباحث القطع، وسوف تعرف لماذا ألحق. إذن الموطن الأول لمبحث العلم الإجمالي، يبحث العلم الإجمالي في كلمات علماء الأصول في مباحث القطع. المبحث الثاني، يبحث مبحث العلم الإجمالي في مباحث الأصول العملية. إذا تذكرت في الحلقة الأولى أين جاء بالعلم الإجمالي؟ في الأصول العملية، أصالة الاحتياط. بحثنا أولا أصالة البراءة، ثم بعد ذلك بحثنا العلم الإجمالي، بحثها في الأصول العملية. لهذا تجد أن علماء الأصول تارة يبحثون العلم الإجمالي في مباحث القطع، وأخرى في مباحث الأصول العملية. سؤال، هل يوجد فرق بين البحثين أو هو مجرد تكرار لما قيل في مباحث القطع؟ الجواب، جهة البحث تختلف. التفت جيدا. على نحو الإجمال أقول، وبما يناسب الحلقة الثانية، أن مبحث العلم الإجمالي في مباحث القطع بحثه هو السيد رضوان الله تعالى عليه في مقام الثبوت، يعني بحثه من جهة ثبوتية، بينما في موطن الأصل العملي بحثه من جهة إثباتية. إذن يوجد فرق بين الجهة الثبوتية وبين الجهة الإثباتية، وسوف نقف على ذلك. بيان آخر يتوقف على الشروع في النقطة الثانية، وهي ما هو المراد من العلم الإجمالي. سيأتي إن شاء الله في مبحث الأصول العملية عند التطرق إلى العلم الإجمالي أن هناك اتجاهات متعددة في تفسير معنى العلم الإجمالي. إذا نفس تعريف العلم الإجمالي ليس محل اتفاق بين الأعلام. المشهور وجود ثلاث نظريات. النظرية الأولى نظرية صاحب الكفاية، أن العلم الإجمالي هو العلم بالفرد المردد. هذا تعريف العلم الإجمالي، العلم بالفرد المردد. النظرية الثانية نظرية المحقق العراقي، أن العلم الإجمالي هو العلم بالواقع. النظرية الثالثة وهي النظرية التي يتبناها السيد المصنف تبعا لمشهور علماء الأصول، أن العلم الإجمالي هو العلم بالجامع والشك في أطراف ذلك الجامع. علم بالجامع وشك في الأطراف. مثال على ذلك ما تقدم في الحلقة الأولى، إذا علم المكلف بوجوب صلاة يوم الجمعة، يوم الجمعة يوم الجمعة تجب صلاة، هذا يسمى بالجامع، لكن مردد بين صلاة الظهر 4 ركعات أو صلاة الجمعة. هنا يوجد علم بالجامع وهو وجوب صلاة ما يوم الجمعة. هذا الجامع ماذا يعبر عنه؟ وجوب إحدى الصلاتين، عنوان أحد الصلاتين، إحدى عنوان أحدهما وشك في الأطراف. هل هذا الجامع ينطبق على صلاة الظهر أو على صلاة يوم الجمعة؟ صلاة الجمعة 2 ركعات. هذا هو العلم الإجمالي. إذن علم بالجامع وهو وجوب صلاة ما يوم الجمعة وشك في الأطراف. هل صلاة الظهر هي الواجب أو صلاة الجمعة؟ صلاة 4 ركعات أو 2 ركعات. هذا هو العلم الإجمالي، علم بالجامع وشك في الأطراف. السؤال أين؟ ما هو الفرق بين الجامع؟ أولا، ما هو الفرق بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي؟ العلم التفصيلي لا يوجد فيه أطراف مشكوكة مرددة، كما إذا علمت مثلا وقلت صلاة الجمعة هي المتعينة يوم الجمعة، هذا علم تفصيلي. بينما في العلم الإجمالي يوجد شك في الأطراف. هذا هو الفرق، واضح الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. من حيث الحكم ما هو الفرق؟ العلم التفصيلي عند القطع يكون حجة، يكون منجزا ولا يمكن التفكيك بين القاطع والمنجزين. ما تقدم من استحالة التفكيك بين المنجزية والقاطع كان مرتبطا بالعلم التفصيلي، كان مرتبطا بالعلم التفصيلي. سؤال، وما معنى استحالة التفكيك بين المنجزية والقطع؟ أمران، الأمر الأول أن المنجزية غير معلقة، بمعنى مطلقة، ليست معلقة. وثانيا، استحالة الترخيص، عندما أقطع بأن يوم الجمعة تجب صلاة الجمعة تحديدا، هنا يقال يستحيل أن يأتي المولى ويرخص، يقول لا تعمل بهذا القرض، لا ترخيص ظاهري، لأن الترخيص الظاهري ما أخذ في موضوعه الشك، وفي حالة العلم التفصيلي يوجد شك أو لا يوجد، لا يوجد، ولا ترخيص واقعي، ولا لازم اجتماع حكمين. إذن إذا قيل أن المنجزية في موارد العلم التفصيلي ثابتة ويستحيل أن تنفك، بمعنى غير معلقة، بمعنى يستحيل الترخيص، في الترك، بينما في العلم الإجمالي كيف يفتو جيدا للتسلسل البحث. العلم الإجمالي فيه جانبان، الجانب الأول الجامع والجانب الثاني الأطراف. نأتي إلى الجامع. الجامع معلوم تفصيلا أو ليس معلوم تفصيلا؟
معلوم تفصيلا،
معلوم تفصيلا، وهو وجوب صلاة اليوم الجمعة. السؤال، يرد فيه الترخيص أو لا يرد فيه الترخيص؟ هذا سؤال. قد يقال يستحيل أن يرد فيه الترخيص، بمعنى أن يقال اترك الجامع، يعني لا تجب صلاة يوم الجمعة، هذا مخالف لما قطع به المكلف. لهذا قيل يستحيل أن يرد الترخيص أي في الجامع. إذن الجمع منجز أو ليس منجز؟ منجز. الكلام أي الكلام في الأطراف، في الجانب الثاني. نأتي إلى الطرف الأول. الطرف الأول صلاة الظهر. صلاة الظهر يمكن أن يرد فيها ترخيص أو لا يمكن أن يرد فيها ترخيص؟ كيف جيدا؟ إذا قلت يمكن أن يرد أو يمكن أن لا يرد، الكلام في مقام الثبوت، يمكن أو لا، وهذا المعنى أننا نبحث من جهة ثبوتي، يمكن أو لا يمكن. إذا قلنا يمكن، جاء ترخيص أو لم يأتي ترخيص، هذا من جهة
ثباتية.
واضح البحث؟ إذا قلنا نبحث من جهة ثبوتية، بمعنى هل يمكن الترخيص أو لا يمكن الترخيص. إذا قلنا يمكن الترخيص، ننتقل إلى مرحلة أخرى. جاء ترخيص بالفعل من الشارع أو لم، صادر أو لم، هذا جهة. الجهة الإثباتية مؤجلة إلى مباحث الأصول العملية. إذن بحثنا أين في الجهة؟ يمكن الترخيص أو لا يمكن الترخيص. نقول نأتي إلى الطرف الأول. الطرف الأول مقطوع به أو محتمل؟ محتمل. نحن لا نقطع أن المتعين هو صلاة الظهر، إنما يحتمل، ولهذا كل طرف مشكوك من حيث انطباق الجامع عليه. إذن كل طرف مشكوك محتمل، هنا يقال في المقام. أولا، الاحتمال منجز أو غير منجز؟
منجز.
تقدم أن الاحتمال منجز على مسلك حق الطاعة، مسلك السيد. إذا كان الاحتمال منجز، منجزيته معلقة أو مطلقة؟
معلقة.
قلنا منجزية الاحتمال معلقة على عدم ورود على عدم ورود الترخيص، إذن لا مانع من أن يأتي الترخيص. فإن قلت كيف تفكك بين المنجزية وبين الاحتمال، قلنا هي منجزية معلقة. إذن لا مانع من أن يأتي الشارع ويقول لك رخصت لك في ترك صلاة الظهر. إذن يمكن الترخيص في هذا الطرف أو لا يمكن؟ يمكن. إذن في الطرف الثاني كيف؟ الكلام هو الكلام، الكلام هو الكلام، أن الطرف الثاني هو صلاة ركعتي الجمعة، محتملة أو مقطوعة؟
محتملة.
كل طرف يمثل احتمال، ومنجزية الاحتمال معلقة على عدم ورود الترخيص. إذن إذا جاء الترخيص ارتفعت المنجزية، ولهذا يمكن أن يقال لا مانع ثبوتا من الترخيص في أحد الطرفين. يمكن أن يرخص في أحد الطرفين، اترك هذا الطرف أو أن المولى يختار بترك الطرف الآخر. السؤال هل يمكن الترخيص في كلا الطرفين؟ يمكن أو لا يمكن؟ السيد يقول المفروض بدوا نقول لا يمكن. لا يمكن أن يأتي المولى ويقول رخصت لك في هذا الطرف وهو صلاة الظهر، يعني رخصت لك في ترك صلاة الظهر ورخصت لك في ترك صلاة الجمعة. لماذا لا يعقل الترخيص في كلا؟ الترخيص في أحد الطرفين لا مانع منه. الكلام الترخيص في كلا الطرفين يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه يصادم الجامع. ترك الطرفين معا معناه ترك الجامع، والجامع المفروض أن منجزيته ثابت مقطوع به. وبعبارة استراحية، ترك الطرفين معا ماذا يستلزم؟ يستلزم حرمة المخالفة القطعية، يستلزم الوقوع في الحرمة القطعية، حرمة المخالفة القطعية. عندما يأتي الشارع ويقول رخصت لك في ترك هذا الطرف وهو صلاة الظهر ورخصت لك في ترك صلاة الجمعة، معنى ذلك أنك وقعت في المخالفة أو لم تقع في المخالفة القطعية؟ وقعت في المخالفة القطعية، لأنك تقطع بوجوب صلاة يوم الجمعة. ولهذا يقال العلم الإجمالي منجز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية. ما معنى هذا الاصطلاح العلم الإجمالي منجز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية؟ معناه أنه استحالة الترخيص في جميع الأطراف، وإلا لو رخص لك في جميع الأطراف لا وقعت في المخالفة. وهذا يصادم الجامع، وهذا ما عليه المشهور. إذن من الناحية الثبوتية المشهور ماذا يقول؟ يقول لا يجوز ثبوتا، يمتنع ثبوتا أن يأتي ترخيص في جميع الأطراف. ما الدليل؟ الدليل نكتة عقلية، وهي الوقوع في المخالفة ومصادمة الجامع. جيد، السيد ماذا يقول؟ يقول لا مانع من الترخيص في جميع لماذا؟ نقرأ هذا المقدار ثم نواصل. قال القطع تارة يتعلق بشيء محدد ويسمى بالعلم التفصيلي، ومثاله العلم بوجوب صلاة الفجر أو العلم بنجاسة هذا الإناء المعين، وأخرى يتعلق بأحد شيئين لا على وجه التعيين، يعني على وجه الترديد، ويسمى بالعلم الإجمالي، ومثاله العلم بوجوب صلاة ما. صلاة ما هذا هو العلم بالجامع في ظهر الجمعة، هي مرددة إما الظهر أو الجمعة، دون أن تقدر على تعيين الوجوب في إحداهما بالضبط، أو العلم بنجاسة أحد الإناءين بدون تعيين، إما الإناء الذي على طرف اليمين أو الإناء الذي على طرف اليسار. ونحن إذا حللنا العلم الإجمالي نجد أنه مزدوج، وهذا هو نظرية المشهور، مزدوج من العلم بالجامع بين الشيئين ومن شكوك واحتمالات بعدد الأطراف التي يتردد بينها ذلك الجامع. ففي المثال الأول يوجد عندنا علم بوجوب صلاة ما، وعندنا احتمالان لوجوب صلاة الظهر خاصة ولوجوب صلاة الجمعة خاصة. ولا شك في أن العلم بالجامع منجز. لماذا لا شك؟ لأنه مقطوع به، والمنجزية ثابتة للقاضي. وأن الاحتمال في كل طرف منجز أيضا، لأن مسلك حق الطاعة لا يفرق. يقول موضوع حق الطاعة كل تكليف منكشف ولو بدرجة احتمالية، وفقا لما تقدم من أن كل انكشاف منجز مهما كانت درجته ولو كانت احتمالية. ولكن منجزية القطع على ما عرفت غير معلقة، يعني مطلقة، ولهذا يستحيل التفكيك فيها. ومنجزية الاحتمال معلقة. ما معنى معلقة؟ يعني يمكن الترخيص، يمكن التفكيك. ومن هنا كان بإمكان المولى، إذن الكلام ما زال كلام في جهة ثبوت يمكن أو لا يمكن. ومن هنا كان بإمكان المولى في حالات العلم الإجمالي أن يبطل بمعنى يرخص منجزية احتمال هذا الطرف أو لا. يعني يقول لك اترك الظهر وابقى على الجمعة، أو يقول لك اترك الجمعة ويظل طرف الظهر منجز على حاله. وذلك بالترخيص الظاهري في عدم التحفظ، فإذا رخص فقط في إهمال احتمال وجوب صلاة الظهر بطلت منجزية هذا الاحتمال. لماذا بطلت؟ لأن هي المنجزية معلقة على عدم الترخيص، وافترضنا أنه جاءت وظلت منجزية احتمال وجوب الجمعة على حالها. وكذلك منجزية العلم بالجامع فإنها تظل ثابتة أيضا، بمعنى أن المكلف لا يمكنه أن يترك كلتا صلاتين رأسا، يعني لا يأتي لا بالظهر ولا بالجمعة، هذا مستحيل. وإذا رخص المولى تبدو جيدا فقط في إهمال احتمال وجوب صلاة الجمعة بطلت منجزية هذا الاحتمال وظلت منجزية الباقي. الترخيص في أحد الطرفين ما لا نصطلح عليه أصوليا، نصطلح عليه المخالفة الاحتمالية أو الموافقة الاحتمالية، صحيح؟ إذا رخصنا في ترك أحد الطرفين، افرض مثلا رخصنا في ترك صلاة الظهر وجاء المكلف بصلاة الجمعة، يمكن أن يكون الواقع هو صلاة الظهر. إذن الموافقة احتمالية والمخالفة أيضا احتمالية. إذن الترخيص في أحد الطرفين هو إما موافقة احتمالية أو مخالفة احتمالية، والترخيص في كلا الطرفين مخالفة قطعية، وعدم الترخيص في كلا الطرفين موافقة قطعية. لهذا في مباحث القاف يبحث العلم الإجمالي من جهة المخالفة القطعية، هل يمكن الترخيص في كل الأطراف أو لا يمكن الترخيص في كل أما في مباحث الأصول العملية يبحث العلم الإجمالي من جهة الموافقة القطعية، يجب الاتيان بجميع الأطراف أو لا؟ تبعتم جهتي البحث؟ أنه في العلم الإجمالي في موطن القاطع، مباحث القاطع، البحث يدور في حرمة في المخالفة القطعية، يعني الترخيص في جميع الأطراف أو لا. أما في مباحث الأصول العملية من حيث الموافقة يجب الاتيان بجميع الأطراف أو لا. وظلت منجزية الباقي كما تقدم. وبإمكان المولى أن يرخص في كل من الطرفين معا. يقول لك رخصت لك في ترك الظهر وفي ترك الجمعة بترخيصين ظاهريين، وبهذا تبطل كل المنجزيات بما فيها منجزية العلم بالجامع. يقول وبإمكان المولى، إذا السيد في مقام الثبوت يرى يمكن أو لا يمكن؟
يمكن،
خلافا للمشهور الذي قال بعدم الإمكان. وجه المشهور واضح، لماذا لا يمكن؟ لأنه يستلزم الوقوع في المخالفة. أما السيد لماذا يقول يمكن؟ هذا ما يأتي بيانه في درسنا القادم. تم الكلام في المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.